الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وما زلنا كما تعلمون في قضية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وتغييره بهذه البعثة المشرفة لهذا العالم إلى توحيد الرب سبحانه وتعالى ومعرفته وإلى إيثار الآخرة على الدنيا وإلى الإقبال على طاعة الله تعالى وإلى الدعوة إلى الله تعالى والجهاد في سبيله وبذل النفس والروح والمال لله تعالى وهذا الطريق طريق الآخرة ذكرنا أن الله جل وعلا لما بعث نبيه صلى الله عليه وسلم وصاه وهيأه بكثير من الوصايا التي تكون سببا في القيام بهذه المهمة والاطلاع بهذه الموضوعات الصعبة من الاعتقاد والسلوك والعمل أن يطلع بهذه المشاق وهذه المصاعب التي تواجه دعوة الرسل عامة وواجهت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة والمؤمنون كما ذكرنا إذا لم يتحققوا بهذه الوصايا التي تحقق بها النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة وجاهدوا أنفسهم عليها لتحصيلها فإنهم لن يستطيعوا أن يحصلوا سعادة الدنيا والآخرة كما حصل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولن يستطيعوا القيام بهذه المهام وهذه التكاليف الشاقة أو أن يتحملوا تبعات ومسؤوليات هذه الدعوة إلى الله تعالى وإنما سيواجهون بهذا الضعف الذي نحن فيه والتكاسل والتخاذل والتراجع والتقهقر إلى آخره مما نرى من تلك الأحوال الغريبة على مفهوم الدين وسببها كما ذكرنا في بداية الكلام أن المؤمنين لم يأخذوا هذه الوصايا التي وصى بها النبي يعني التي وصى الله تبارك وتعالى بها النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذوها كما أخذها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما أخذ الجد وما أخذ الاهتمام وما أخذ العناية لأنها في الأول والآخر هي سبب سعادتهم هم في أنفسهم قبل أن تكون سبب سعادة الناس وسبب سعادة الناس بتوحيد الرب سبحانه وتعالى ومعرفته. إذا لم يستطيعوا أن يفوزهم بسعادتهم فكيف يحققون سعادة غيرهم وكيف يحققون إيمان غيرهم وجهاد غيرهم إذا لم يكونوا هم كذلك. وقد ذكرنا هذه القضايا ونذكر بها يعني اختصارا في كل مرة حتى يكون الكلام متصلا في سورة المدثر وفي سورة المزمل. في سورة المدثر نزلت هذه الأوامر بحمل هذه الدعوة: يا أيها المدثر قم فأنذر إلى آخره. وما نزلت في المزمل الوصايا التي تعينه على حمل هذه الدعوة والسير بها إلى الله: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. إلى أن وصلنا إلى قول الله جل وعلا: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. وهي قضيتنا الخطيرة التي بدأناها في المرة الماضية والتي رأينا النبي صلوات الله وسلامه عليه حتى قبل البعثة وفقه الله تبارك وتعالى إلهاما منه بأن يتبتل إلى الله تعالى وينقطع إليه تعبدا له وتحنثا في غار حراء ليكون متخليا بربه مقبلا عليه ينتظر هدايته وينتظر فتحه وينتظر أن يوجهه الطريق القويم والسبيل المستقيم إليه سبحانه وتعالى. ولذلك كان هذا التبتل الذي أشرنا إليه هو في نهاية كل هذه الوصايا من الله تبارك وتعالى كان التبتل هو الجامع لها. إذا لم يستطع المرء أن يتبتل إلى ربه وأن يختلي به وأن يذكره وأن يأنس به وأن يطمئن قلبه بذكره وأن يكون توحيده له ومحبته له وخوفه منه ورجاؤه فيه إلى آخر ما أشرنا إلى شيء منه، فكيف يستطيع هذا المرء الضعيف المسكين الذي لم يوحد ربه حق التوحيد ولم يعرفه معرفة تعينه على طريق الله تعالى ولم يطمئن إليه ولم يسعد بذكره ويتنعم به، كيف يستطيع هذا المرء الفاقد لهذه الأمور أن يدعو إليه سبحانه وتعالى وأن يحبب الناس فيه وأن يأخذ بهم إلى طريق الله جل وعلا؟ إنه كل على غيره، إنه تعب لغيره حتى يصلح هو ويسير إلى الله تعالى، وحينئذ يكون بقوله وفعله وهدايته وسمته يكون دالا على الله تعالى محببا للخلق فيه آخذا بأيديهم إليه سبحانه وتعالى. غير ذلك نحن ننفخ في القربة المقطوعة أو نعزن في مالطة كما يقولون. وهذا ما بدأناه في المرة الماضية في قوله تعالى: وتبتل إليه تبتيلا. وكان السؤال اليوم: أين المتبتلون إلى الله تعالى؟ أين من جاهدوا أنفسهم على هذا التبتل؟ أين من حزنوا وضاقت بهم أنفسهم وضاقت عليهم الدنيا عندما وجدوا أنفسهم محرومين من التبتل إلى ربهم سبحانه وتعالى والإقبال عليه جل وعلا؟ أين إذن المتبتلون؟ أين المجاهدون على التبتل؟ أين الحزانة على فقد هذا التبتل؟ كأنهم لم يوجه إليهم الخطاب وتبتل إليه تبتيلا. وقد ذكرنا أن التبتل هو الانحياز إلى الله تعالى، أن ينحاز إلى الله جل وعلا عمن سواه أن ينحاز بتفريغ فكره وعقله للتفكير فيما يرضيه سبحانه وتعالى. هذا الجزء الأول. وقلنا عبر القرآن الكريم بكلمة وتبتل إليه تبتلا، قال تبتيلا ليكون تعبيرا جديدا عن معنى جديد، وهو أن يقوم بالمتبتل الانقطاع عن غير من تبتل إليه. يعني التبتل في بدايته الانحياز إلى الله، من انحاز إلى الله وتخلى إليه وأخذ بنفسه إليه وارتكن إليه وأنس به وأخذ يفكر فيما بينه وبين ربه وأخذ يفتش عما هو فيه مما يقربه إلى الله ويرضي ربه عنه ويبعد عنه سخطه وعذابه ويبعد عنه تلك الغفلة التي وقع فيها، فيكون دائما الذكر له دائما الإقبال عليه كما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم في بداية بعثته، أن يكون ذلك دأبه وأن يكون ذلك شأنه، وألا يخلي وقتا من أوقاته إلا في مناجاة وقرب وتبتل إلى الله تعالى. هذا الأمر الأول. وقلنا واستعاذ القرآن الكريم بالتبتيل بدل التبتل، وتبتل إليه تبتلا، قال تبتيلا ليعطينا معنى جديدا، وهو أن التبتيل هو الانقطاع، يعني أن ينقطع المتبتل عن كل ما يعطله عن المتبتل إليه عن الله تعالى. فالأولى أنه انحاز إلى ربه وجلس إليه واختلى به وتفكر فيما عنده وحاول وجاهد نفسه أن يكون متعلقا به مفرغا للقلب والعقل والذهن له سبحانه وتعالى. والثاني أن يقطع كل ما يشغله عن الله تعالى. فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال المشرف أنه قطع عن نفسه، كان منقطعا إلى ربه، فقطع عن نفسه كل ما يشغله عن ربه سبحانه وتعالى. لذلك يقولون حتى أمور الدنيا، حتى أمور الدنيا التي يأتيها المرء من الزواج ومن الطيب والنساء والائتناس بالأهل وغير ذلك، لم يكن أبدا إلا لله تعالى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا كان قاطعا له عن ربه سبحانه وتعالى، وما كان هناك شيء يقطع النبي عن الله تعالى. فوجدنا كل شيء إذن مع النبي كان متوجها به إلى الله سبحانه وتعالى، وتلك وصيته للمؤمنين كيف تتوجه وجهتهم ويتغير حالهم إلى أن يكون كل شيء في أحوالهم وأقوالهم ومعاملاتهم وسلوكهم متوجها بهم إلى الله، أو يتوجهون به إلى الله، أو ألا يقطعهم عن الله تعالى. وهذا هو التبتيل الذي ختم به القول وتبتل إليه تبتيلا، بدلا من أن يقول وتبتل إليه تبتلا. هذا هو التبتل الذي أشار إليه القرآن الكريم. ويعود السؤال مرة أخرى إلى من سمع التبتل المطلوب، وإلى من سمع أمر الله، أين المتبتلون إلى ربهم؟ أين من سمعوا التبتل فصاروا إلى الله تعالى يطلبون هذا التبتل؟ أين من سمعوا التبتل وتبتل إليه تبتيلا فجاهدوا أنفسهم أن يتبتلوا وقتا قليلا لله تعالى يعينهم على بقية أوقاتهم؟ أين، وهي النهاية التي أشرنا إليها، أين من ذكر عندهم التبتل والأمر بالتبتل، ذكر عندهم الأمر بالتبتل وأن الله أمرهم أن يتبتلوا إليه وأن ينحازوا إليه وأن يقطعوا كل شيء يعطلهم عنه، أين حزنهم على أنهم لم يحققوا من ذلك شيئا؟ تراهم لو رآهم ربهم سبحانه وتعالى قد حزنوا على أنهم فرطوا في أمره وفرطوا في محبته والإقبال عليه، تراه لا يفتح عليهم ويأخذ بأيديهم إليه ويعينهم ويقويهم ويمدهم بمدده سبحانه وتعالى ويعينهم على ذكره ويعينهم على طاعته ويعينهم على تبتلهم، هذا هو الأمر الذي ينبغي أن يحزن المؤمنين اليوم. هل تفكروا في أن يحزنوا قليلا إذا جاءهم الأمر بالتبتل، فإذا بهم يتبتلون في الشوارع ويتبتلون في الأكل والشرب ويتبتلون في الائتناس بغير الله تعالى ويتبتلون بمواعيدهم التي تؤخرهم عن ربهم سبحانه وتعالى وتعيقهم عن أن يصلوا إلى الله جل وعلا أو أن يسيروا إلى الله تعالى السير الذي يحببهم في ربهم ويجعل ربهم سبحانه وتعالى محبوبا إليهم. هل حملهم حزنهم هذا اليوم على أن يعيدوا الكظة مرة أخرى وأن يتفكروا في ألا يقطعهم شيء عن الله تعالى، وأن يبدأوا من ساعتهم وفورهم التبتل إلى الله تعالى ليكون ذلك مدعاة لمحبته ورحمته وكرمه وجوده وإحسانه بهم سبحانه وتعالى، وأن يفتح مغاليق قلوبهم وأن يقويهم على ما هم فيه وأن يرفع عنهم الضعف والمهانة والذلة التي هم فيها للهوى والشيطان والنفس، أذلاء للدنيا فقراء عندها يتعبدونها، تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، غافلون عن آخرتهم والسير إلى ربهم، غافلون عن الرحيل إلى الله تعالى الذي يوشك أن يكون اليوم أو غدا كما قال تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. نعود إلى الآية من أولها وهي في قوله سبحانه وتعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، لترى هذا التوافق العجيب بين ذكر الله تعالى وبين التبتل إليه. التبتل إلى الله تعالى من ثمراته الجميلة التي ينتظرها المؤمنون إذا فرغوا قلوبهم وعقولهم وانقطعوا بأبدانهم إلى الله تعالى شيئا ما أو وقتا ما، لينتظروا فرج الله، لينتظروا إجابة الله، لينتظروا رزق الله في الدنيا والآخرة، لينتظروا فتح الله، لينتظروا عون الله ومدد الله. هذا التبتل من أول ثمراته ومن أول الجزاء الذي يجازي به عباده المتبتلين أن يعينهم على ذكره سبحانه وتعالى. فإذا ما أقبلوا على ربهم وانحازوا إليه وجلسوا إلى الله وأخذوا يشكون إليه أمراضهم وعللهم وبعدهم وتقصيرهم وتفريطهم وغفلتهم ومعاصيهم وذنوبهم، إذا ما أقبلوا عليه سبحانه وتعالى بذلك ثم تفكروا في قوة الله تعالى وغضب الله تعالى وسخط الله تعالى على المبتعدين عنه العاصين له سبحانه وتعالى، وتفكروا في سرعة وقوفهم بين يديه ومحاسبته لهم على الصغيرة والكبيرة سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وتفكروا في أن يغفر لهم وأن يتوب عليهم، ودعوه سبحانه وتعالى أن يهيئ لهم من أمرهم رشدا وأن يحفظهم من الشيطان وكيده والنفس والهوى والدنيا، وكذلك أن يتوب عليهم توبة نصوحة وأن يقبل بقلوبهم وألسنتهم وأفئدتهم إليه جل وعلا، ثم يتفكرون في كيفية إصلاح أنفسهم وإصلاح سيرهم إلى الله وإصلاح قلوبهم مع الله تعالى وإصلاح أعمالهم لله تعالى، فإن هذا التبتل يخرجون منه أكثر ذكرا لله تعالى، أكثر محبة لله تعالى، أكثر إقبالا على الله تعالى. فأولى ثمرات هذا التبتل هو دوام الذكر لله جل وعلا. إذا بهم تلهج ألسنتهم وقلوبهم بذكر الله تعالى. لماذا؟ لماذا إذا تبتل المرء لله تعالى وجلس بينه وبين ربه وصارت بينه وبين الله تعالى معرفة خاصة بينه وبين الله، ترتفع بها أدعيته إلى الله، ويرتفع بها ذكره إلى الله، ويرتفع بها بكاؤه إلى الله وتضرعه إلى الله، ويرتفع بها توبته إلى الله سبحانه وتعالى. هذه المعرفة الخاصة بالله تعالى تولد تلك المحبة التي تنشأ بين العبد وربه، وإذا ما تولدت المحبة نشأ الذكر لله تعالى. فإن المحب لا شك يكثر من ذكر محبوبه، يداوم على هذا الذكر، وأفضل شيء عنده أن يذكر محبه سبحانه وتعالى وأن يداوم عليه وأن يدمن هذا الذكر حتى يشغل هذا الذكر عليه قلبه وباله وذهنه وعقله. فإذا من شغل بذكر الله تعالى انشغل الله تعالى بأحواله. وتلك القصة التي ينبغي أن نشير إلى شيء منها في قوله: لماذا بدأ الله جل وعلا الأمر للنبي في بداية البعثة صلى الله عليه وسلم بأن يذكر الله تعالى؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والسؤال الذي وقفنا عليه: لماذا أمر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم في بداية بعثته، في أول ما نزل عليه من القرآن الكريم، في أوائل ما نزل عليه، لماذا أمره بذكر الله تعالى والتبتل إليه؟ وهذا هو السؤال الذي ينبغي أن نطرحه على أنفسنا اليوم. لماذا ينبغي أن نبدأ من نفس النقطة التي بدأ منها النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت سبب الفتح وسبب النصر وسبب التأييد الإلهي، والتي فرطنا فيها فصرنا إلى ما صرنا إليه؟ لماذا أمره بذكر الله أول ما نزل من كلام الله تعالى في أوامر النبي، بعد أن قال: يا أيها المزمل، إلى آخره، قال: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. وهي المسألة التي ذكرنا أننا سنشير إلى شيء منها وإلى بعض من معانيها التي إن فهمها الناس وبدأوا في السير عليها لعل الله تعالى أن يفتح علينا، ولعل الله تبارك وتعالى أن يهيئ للمسلمين الأمر الرشد الذي يأخذ بأيديهم إليه ويرفع رايتهم وينصرهم. اسمع إلى هذا القول الذي أشرنا إليه، وهو أن كثرة الذكر مع التبتل دليل المحبة، يعني أمره بأن يكثر ذكر الله تعالى حتى تتولد في قلبه محبة الله تعالى. فإذا ما تولدت محبة الله تعالى في قلبه أبدا لا يستطيع أن يقف عن ذكر الله تعالى. وهذه المحبة التي هي من علامات هذا الذكر، أو هذا الذكر الذي هو من علامات تلك المحبة التي أمر الله بها، كانت مطلوبة في بداية البعثة وفي وسط البعثة وفي نهاية البعثة وفي كل يوم، لأن المقصود من هذا الدين أن يحب المرء ربه سبحانه وتعالى. فإذا ما أحبه أحب نبيه، وإذا ما أحبه أحب بذله وتضحيته. واسمع هذا المعنى: إذا ما وقرت المحبة في قلوب المؤمنين في بداية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك يعني هذا الذي يقر في قلوبهم، فإن ذلك سبب عظيم من أسباب تمسكهم بدينهم، من أسباب ثباتهم على إسلامهم، من أسباب تحملهم وتضحياتهم. لقد أحبوا ربهم، فإذا ما أحبوا ربهم استصغروا كل شيء في جنب هذه المحبة، وتحملوا كل شيء في جنب هذه المحبة لله تعالى. يكفيهم أنهم يحبون ربهم، ويكفيهم أن ربهم يحبهم. فإذا ما أحبهم ربهم سبحانه وتعالى فإنهم حينئذ لا يبخلون على دينهم، لا بمال ولا بنفس ولا بولد ولا بوطن ولا بزوجة ولا بشيء. وقد رأينا مصداق ذلك في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولما سأل هرقل أبا سفيان هل يرجع أحد منهم عن دينه سخطة له، قال: لا، لا يرجع أحد عن دينه سخطة له. قال: ذلك، هو يقول هرقل نفسه، ذلك بشاشة الإيمان إذا خالطت قلب المؤمن، إذا خالطت القلب، إذا خالطت قلوبهم بشاشة الإيمان من محبة الله تعالى، لا يرجعون عن دينهم، وإن قتلوا وعذبوا، وإن تركوا أوطانهم وديارهم، وقد تركوها وقد حدث لهم ذلك كله وما رجعوا عن دينهم. وكان أول ما يقويهم في ذلك كله دليلا على تلك المحبة، ودليلا على ذلك المدد من الله تعالى، ودليلا على تلك القوة في أبدانهم وفي أعمالهم، هو ذكر الله جل وعلا. فما كان الله تعالى ليأمرهم بذكره إلا وتحت هذا الذكر في بداية دعوته صلى الله عليه وسلم، إلا وتحته هذه الآثار العظيمة التي تجعلهم يحبون ربهم ويثبتون على دينهم، هذه الأولى، ويضحون في سبيل هذا الدين ويتحملون كل المشقات التي تواجههم. واليوم المؤمنون مطالبون بذلك، ليس هناك مشقة ولا تعب ولا تعذيب ولا شيء، إنهم يعيشون وقد وصلهم الدين سهلا لينا هينا، بغير تكاليف وبغير مشاق وبغير مصاعب. وإذا بهم يرفضون محبة الله، ويعرضون عن ذكر الله، ويميلون إلى اللهو وإلى الغفلة، ويفضلون الائتناس بالناس والأكل والشرب والميل إلى الزوجات والأولاد، يفضلون ذلك كله على التبتل لربهم والميل إليه ومحبته والإكثار من ذكره، على عكس ما كان أولئك الأكارم الذين أكرمهم ربهم لما استجابوا له بتلك المكارم العظيمة. وبتلك المناقب الحسنة وبتلك الانتصارات التي لم يشهد التاريخ لا مثيل أكرمهم بذلك كله. لما قدموا ربهم على كل شيء قدمهم على كل شيء، لما آثروا رضاه على كل شيء أكرمهم في كل شيء سبحانه وتعالى، لما قدموا خوفهم منه سبحانه وتعالى خوف منهم كل شيء، كل شيء خوف منهم كل شيء. وانظر إلينا اليوم، هذه الأولى التي ينبغي أن نشير إليها والتي تنبئ عن العكس أيها المؤمنون، وهو أنه كلما قل ذلك في قلب المؤمن دل على ضعف المحبة لله تعالى، ودل على محبة الدنيا والميل إليها، على محبة الزائل الراحل الذي لا يستقر ولا يثبت، وإذا بهم يواجهون ربهم سبحانه وتعالى وقد فضلوا عليه غيره وأكثروا من ذكر غيره وخافوا من غيره ورجوا في غيره وارتكنوا على غيره وتوكلوا على غيره وأنسوا بغيره وأحبوا غيره وتعلقوا بغيره، تراهم يعبدون ربهم ويوحدونه أم تراهم قد مالوا إلى ذلك؟ هذه الأولى التي نشير إليها في ذكره لماذا أمر الله جل وعلا المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم في أول البعثة بأن يذكر الله تعالى وأن يتبتل إليه. والأمر الثاني المهم، وهو الذي يحتاجه المؤمنون أكثر من احتياج غيره، أن المؤمن مع الذكر يستطيع أن يعمل أعمالا لا يستطيعها أبدا بغير الذكر. انظر أولا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف تحملوا وكيف بذلوا وكيف فتحوا الدنيا في هذا الوقت القصير. إن مقاييس المادة في هذه الأحوال لا تستقيم أبدا. لو قلنا بمقاييس المادة هذه الصلاة الطويلة التي يصلون، وهذا الصيام الذي يصومون، وهذا الجهاد الذي يجاهدون، وهذا المال الذي ينفقون، وهذا التحمل الذي يتحملون، وهذا البذل الذي يبذلون، لم يكن أبدا ليوازي هذه السنين القصيرة التي عاشوها في الدنيا، ولم يكن ليوازي أبدا هذه الأبدان الضعيفة التي كانوا فيها في هذه الأيام، ولم يكن ليوازي أبدا ما كانت فيه الدنيا من تأخر لا يستطيع المرء أن يتعالج فيه أو أن يفعل فيه شيئا، وإنما إن جرح أو إن حدث له حادث ما كان ليجد من يعالجه ولا ليجد ما يتعالج به ولا ليجد ما يرفع عنه ألمه ولا ليجد ما يخفف عنه ما نزل به من هذه الأوجاع التي نسمع عنها اليوم. من الذي جعلهم وما الذي جعلهم يتحملون كل ذلك؟ من الذي حمل هذه الأبدان الضعيفة وهذه الأدوات المتواضعة في مثل هذه الأيام؟ ما الذي حملها على أن تتحمل ذلك كله وأن تبذل ذلك كله وأن تفعل هذه الأفعال التي لو قسناها بأي مقياس لا يمكن أبدا أن يستقيم عليها؟ إنه ذكر الله تبارك وتعالى، فتجد الذاكرة مع الصلاة له قوة ومدد وصلاة أفضل وخشوع أفضل وصلاة أكثر من غيره، هذا الذي لا يذكر الله، وهذا الذي يبذل ماله ووقته وجهده. لقد رأينا ذلك في كثير من السلف الصالحين، من كان يكتب أو يجاهد أو يفعل لقد كان مع الذكر يكتب الكتابة التي لا يستطيع أحد ما يكتب في يوم، لا يستطيع أحد أن يكتبه في أسبوع أو في شهر. وانظروا إلى آثارهم وانظروا إلى أعمالهم وانظروا إلى ما بينه الله تعالى كرامة لهم وتبيينا لفضل هذا الذكر. ولذلك كان الذكر أهم شيء في بداية دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليتحمل به المؤمنون، ليبذل به المؤمنون، ليتسع به أي بهذا الذكر وببركته ليتسع وقتهم ويتسع جهدهم ويتسع مالهم. فقد كان الذكر سبب هذه البركة في هذا الحال كله، سبب بركة أجسامهم الضعيفة وأموالهم القليلة ووقتهم المحدود، سبب بركة الله تعالى لهم في سمعهم وأبصارهم وأولادهم وهجرتهم وجهادهم، في صلاتهم وزكاتهم، في صيامهم وخلواتهم واعتكافاتهم. كانوا يسافرون الأمد الطويل في المدة القصيرة ويجاهدون الجهاد العظيم في الزمن الذي لا يستطيعه أحد. كل ذلك رأيناه بسبب هذا التوجيه الإلهي في هذا الوقت المبكر من دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يتمكن المرء أن يحصل قلبه ذلك الأمر وأن يجتمع قلبه على ذلك الأمر إلا بالتبتل لله تعالى. لا يستطيع المرء وهو يخالط الناس وأنفاس البشر ويخالط المعصية والنظر المحرم والكلام المحرم والسماع المحرم، لا يستطيع أبدا أن يجمع قلبه على ذكر يكون سبب قوة بدنه وسبب نور وجهه وسبب زيادة حسناته وسبب بركة فهمه وسبب بركة علمه وسبب بركة إقباله على الله تعالى. لا يحصل ذلك كله إلا أن يجتمع له الذكر مع التبتل، فإن استقام ذكره مع تبتله خرج من هذا التبتل قوي القلب، قوي البدن، قوي الإقبال على الله تبارك وتعالى، قد تهيأ له نوره الذي ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجعل في قلبي نورا وسمعي نورا وبصري نورا إلى آخره، كل ذلك النور إنما يحصل بذكر الله جل وعلا. فها قد اجتمع للمؤمنين اليوم هذا المعنى الذي ينبغي أن يتفكروا فيه، كيف يقبلون على الله تعالى متبتلين إليه ذاكرين له، وكيف يستعيدون بعضا من فوائد هذا الذكر الذي أمر الله تعالى نبيه به صلى الله عليه وآله وسلم في بداية الدعوة. إذ هم أي هؤلاء المؤمنين، كل هؤلاء المؤمنون محتاجون، كل هؤلاء المؤمنين محتاجون إلى تلك البركة التي محقت. لقد نظروا في أوقاتهم وأعمارهم وأعمالهم وأموالهم وأولادهم ونسائهم وبيوتهم فلم يجدوا لذلك بركة. اليوم قد محقت هذه البركة، يصبح الصباح يرى العشاء قد جاءت ويبذل مالا ولا ينفق مالا فإذا به لا يجده في يده، ووقتا لا يحصله، وبدنا وصحة لا يستطيع أن يقوم بشيء من أعمال الدين وأعمال الإيمان. كل ذلك هيأهم الله تعالى به من أول البعثة ووصاهم به سبحانه وتعالى ليكون ذلك مددهم الذي به يستطيعون أن يقوموا بدين الله وأن يأخذوا أمر الله تعالى بقوة وجد، وأن يكون ذلك سبب فتح الله عليهم وسبب مدد الله لهم وسبب تقوية الله تعالى لقلوبهم وأبدانهم وسبب نور الله لهم في أبصارهم وسمعهم. إذا كانت أبصارهم وأسماعهم وقلوبهم ومشيهم وسكونهم كل ذلك نورا، ماذا تنتظر من هؤلاء إلا الرحمة وإلا البركة وإلا انتشار دين الله تبارك وتعالى. لا تنتظر منهم إلا أن يكونوا مباركين أينما حلوا وأينما نزلوا وأينما دعوا، مباركين في الوقت والجهد والمال والدعوة والسير. إلى الله جل وعلا، ونحن زاهدون في ذلك كله، مقصرون في تحصيله، كأننا قد أخذنا صكا وميثاقا من الله تعالى بالأمان ودخول الجنة، وكأنهم بينهم وبين ربهم عهدا، هذا العهد أن يدخلهم الجنة بسلام، فعلوا ما فعلوا، قصروا ما قصروا. ونقول هذا الكلام وهي الملحوظة الغريبة من الأمر بالتبتل والذكر والجلوس مع الله تبارك وتعالى، وتنتهي الصلاة وإذا بهم قد ذهب كل في طريقه، كل يذهب إلى طريق آخر إلا طريق التبتل، إلا طريق الذكر، إلا طريق الإقبال على الله، إلا طريق التفرد بالله تعالى والخلوة به، إلا طريق المحبة لله جل وعلا. مما يحير العقل والذهن في استقبال هؤلاء الناس لأوامر الله ولشرعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترى النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته هذه الأوامر من الله تعالى كان أول ما فعله أن خالفها وذهب، ولم ينظر إليها ولم يعتبر بها ولم يفعلها مرة واحدة في حياته. سمعنا التبتل في المرة الماضية، من الذي جلس فتبتل وجلس فذكر وجلس فأقبل على الله وجلس فشكى أحواله السيئة إلى الله تعالى وجلس فتفكر في معاده وأتباله على الله تعالى وفي ترك الدنيا والرحيل منها وفي الاستعداد للقاء الله تعالى وحسابه، من الذي فعل ذلك؟ اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم اهدنا واهد العصاة والمذنبين، اللهم اهدنا واهد العصاة والمذنبين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا غياث المستغيثين. أغثنا اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، اللهم أدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، واخذل الكفر والكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم أحصيهم عددا وأهلكهم بددا، ولا تبقي منهم أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونبرأ بك في نحورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، واجعلنا من عبادك المخلصين ومن ورثة جنة النعيم، ومن ورثة جنة النعيم. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.